بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الركن الثاني من أركان الاستصحاب الذي هو عبارة عن اعتبار الشك في البقاء أو اعتبار الشك في الاستصحاب. وقد ذكرنا فيما مضى أنه يمكن لنا إذا أردنا أن نبين ركنية الشك في الاستصحاب يمكن بيانها بأحد طريقتين. الطريقة الأولى كانت بإحدى طريقتين. الطريقة الأولى كانت عبارة عن أن تحليل الحكم الظاهري، وأن الحكم الظاهري هو حكم أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فيكفي لصدق عنوان الاستصحاب أن يكون هناك شك في البقاء، فعفوا أن يكون هناك شك في الحكم الواقعي ولو لم يصدق عنوان الشك في البقاء. وثمرت هذا التحليل كما ذكرنا أمس أن يجري الاستصحاب إذا كان استصحاب الفرد المردد، يجري الاستصحاب إذا كان استصحاب مع الشك في تقدم الشك وتأخر الشك، مثل مثال ذكرنا أعلم بأن ثوبي نجس لكن لا أعلم أنه تنجس وطهر أو أنه لا تنجس الآن فعلا. وأيضا يجري الاستصحاب إذا كان في صورة تورد الحالتين. أما إذا كان ركن الاستصحاب هو لا شك في البقاء بعنوانه، واستفيد من الروايات أنه ورد التعبير بأن الشك في البقاء ركن في الاستصحاب، فحينئذ لا يجري الاستصحاب في هذه الصور الثلاثة اللي ذكرناها أمس وقبل أمس وقبل الدرس السابق، يعني ذكرناها في الدرس السابق قبل الدرس السابق، لا تجري الاستصحاب في هذه الموارد الثلاثة. لكن الذي يهون الخطبة أنه لم يرد في الروايات التعبير بالشك في البقاء، يعني ما في رواية من الروايات التي قرأناها فيما مضى قال الإمام أن يكون هناك شك في البقاء، بل غاية ما ورد في الأخبار أنه لابد أن يكون هناك يقين وشك. هذا الشك وشيء عدم العلم بالحكم الواقعي فقط لا أكثر ولا أقل، لا يصدق عليك أنك نقطع اليقين باليقين، فلا تكون شكا بالحكم الواقعي. من هذه النكتة تبرز صياغة ثالثة، يعني من هذه النكتة اللي ذكرناها الآن قد واحد يدعي صياغة ثالثة. قبل الورود في هذه الصياغة الثالثة لابد أن نقدم مقدمة. هذه المقدمة واضحة جدا عندكم، هي مسألة أن الأحكام تابعة لعناوينها أو لموضوعاتها، يعني الحكم يدور في وجودا وعدما مدار ثبوت موضوعه. كلما أحرزت تحقق الموضوع أحرزت الحكم، كلما شككت بالموضوع شككت بالحكم، كلما أحرزت عدم الموضوع أحرزت عدم الحكم. يعني بأي مورد من الموارد، إذا شككت بأنه موضوعه مثلا واحد استطاع هي موضوع وجوب الحج، متى تعلم بوجوب الحج على نفسك؟ إذا أحرزت الاستطاعة. متى تشك في وجوب الحج عليك؟ إذا شككت بالاستطاعة. متى تعلم بعدم وجوب الحج؟ إذا كنت عالما بعدم الاستطاعة. لذلك الحكم يدور في وجوده وعدمه مدار موضوعه اللي هو بيسموه مناط الحكم أو ما علق عليه الحكم، لأنه هذا يعلق عليه الحكم اللي بيسموه علة الحكم، بعدين صاروا يسموه علة الحكم اللي هو هذا الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما فعلا. ركزوا معي، إذا قلنا بأن موضوع الحكم الاستصحاب بالنتيجة هو حكم من الأحكام الشرعية، النتيجة هو ما هو الاستصحاب؟ حقيقة الاستصحاب عبارة أن الشارع حكم بالبقاء، الشارع تعبدك بالبقاء، فهو حكم شرعي حكم ظاهري والشارع قد تعبدك بالبقاء. إذا كانت حقيقة الاستصحاب عبارة عن حكم شرعي وقد تعبدنا بالبقاء، عندما أقول أركان الاستصحاب أنا بالدقة أكون أبحث عن موضوع الاستصحاب. يعني عندما أقول بأن أركان الاستصحاب، ركن الاستصحاب الأول هو عبارة عن اليقين بالحدوث، الركن الثاني عبارة عن الشك في البقاء، الركن الثالث عبارة عن وحدة القضية المتيقنة المشكوكة، الركن الرابع عبارة عن وجود أثر عملي، أنا بالواقع أقول بأن هذه الأركان الأربعة هي لابد من توفرها في موضوع الحكم لكي نقول بأن الشرع تعبدنا بالبقاء. ومن دون وجود هذه أربعة أجزاء بالموضوع لا يمكن لي أن أقول بأن الشرع قد تعبدني بالبقاء. لذلك في كل مورد أريد أن أجري فيه الاستصحاب لابد أن أحرز وجود الأركان الأربعة. لابد لي أن أحرز أن هذه الأركان الأربعة هي أركان موجودة، باعتبار أن هذه الأركان الأربعة دورها مع الحكم هي دور الموضوع مع حكمه. لا يمكن لك أن تحرز وجود استصحاب إن لم تحرز وجودها فعلا. ليش عم نركز على الفكرة؟ عم نركز على هذه الفكرة حتى نقول بأن هذا الركن الثاني كيف بتصيغه أنت يختلف. إذا صغته على أساس أنه ما عندي علم بالحكم الواقعي كما ذكرنا أولا، فحينئذ يكفيك عدم العلم بالحكم الواقعي ولا يجب عليك إحراز أي عنوان زائد. أما إذا قلت بأن ركن الاستصحاب عنوان الشك في البقاء، فلا يحق لك إجراء الاستصحاب إلا إذا أحرزت ماذا؟ أن هنا في هذا المورد شك في البقاء. لذلك في مورد الاستصحاب المردد ماذا قلنا سابقا تتذكروا؟ قلنا في مسألة الاستصحاب المردد هناك مشكلة عويصة. ما هي هذه المشكلة العويصة؟ بأنه لا يصدق علي أني شك في البقاء، لأنه على أحد التقديرين لا أكون شاكا في البقاء، لأنه لعل الذي دخل هو زيد وقد خرج، فعلى أحد التقديرين أنا لست شاكا في البقاء، بل لابد من إحراز الشك في البقاء على كل تقدير حتى أستطيع ماذا؟ الاستصحاب. هذا الصياغة الثالثة اللي هي هو عبر الماتن بعبارته قد يصاغ بصياغة أخرى. هذه الصياغة الثالثة اللي هي الأخرى برأي بعبارة الماتن، هذه الصياغة الثالثة تقول بأنه لا يشترط في تعبد الشارع، لم يؤخذ في موضوع حكم الشارع ببقاء ما كان صدق عنوان الشك في البقاء، ولا يكفي مطلق عدم العلم بالحكم الواقعي، بل شرط التعبد استصحاب التعبدي أو الحكم التعبدي ببقاء ما كان شرطه أن يكون عدم التعبد بالبقاء نقضا لليقين بالشك، أن يكون عدم التعبد بالبقاء نقضا لليقين بالشك. فلا بد أن يكون يعني بكل مورد حتى يصح لك إجراء الاستصحاب، هيك بتقول تقول فلأفرض أني لم أجر بالاستصحاب، هل يصدق علي أني نقضت اليقين بالشك أو لا؟ إذا كان يصدق عليك على تقدير عدم إجراء الاستصحاب، إذا كان يصدق عليك أنك نقضت اليقين بالشك، هنا يجري الاستصحاب. أما إذا كان عدم إجراء الاستصحاب ليس بالضرورة نقضا لليقين بالشك، بل هو نقض لليقين باليقين أو يحتمل أنه نقض لليقين باليقين، ففي هذه الصورة لا يجري الاستصحاب. فإذا الركن الثاني صياغته هذه هي أن يكون عدم جريان الاستصحاب مستلزما لنقض اليقين بالشك، أن يكون عدم جريان الاستصحاب مستلزما لصدق عنوان نقض اليقين بالشك. فلا بد أن تحرز بأنه إن لم أجر الاستصحاب قد صدق عنوان نقض اليقين بالشك فعلا. لذلك إذا افترضنا أني لم أجر الاستصحاب لكن لعله نقض لليقين بالشك ولعله نقض لليقين باليقين، هنا أيضا لا يجري الاستصحاب. لابد أن تحرز أنه إذا لم يجري الاستصحاب صدق عنوان نقض اليقين بالشك. وين المثال؟ مثاله المعروف هو العلم الإجمالي. أنا الآن إذا عندي علم إجمالي بنجاسة، عندي علم تفصيلي بأن هناك إناءان طاهران، هذا الإناء قطعا طاهر وهذا الإناء قطعا طاهر، أنا بعدني هلأ جايبهم من السماء، بعدني عبيت فيهم مطر السماء في هذين الإناءين، ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، هل أستطيع أن أستصحب الطهارة في الإناءين أو لا؟ كنا فيما مضى نقول ماذا؟ استصحاب الطهارة في الأول يجري، استصحاب الطهارة في الثاني يجري، يتعارضان للعلم ماذا؟ للعلم التفصيلي للعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، فيلزم من جريان الاستصحاب في الموردين الترخيص بالمخالفة القطعية بعبارات بعضهم، أو بعبارة الماتن كان عنده نقطة أخرى كما تقدم معنا فيما مضى. بس بغض النظر عن ما هي نقطة الماتن الخاصة به في هذه المسألة، بس أنه المتعارف في علم الأصول أنهم يقولون بأنه لا يجري استصحاب الطهارة في الإناءين. لماذا؟ مو لفقدان المقتضي بل لوجود المانع، فإنه لو خلي الإناء الأول ونفسه لجرى فيه الاستصحاب، لو خلي الإناء الثاني ونفسه لجرى الاستصحاب، لكن مشكلة جريان الاستصحاب في الإناءين أنها تستلزم الترخيص بالمخالفة القطعية، ولذلك الشارع لم يتعب، ولذلك قع التعارض بين الاستصحابين وتساقطان فعلا. ما نريد بيانه في هذه المسألة أنه لو قلنا بأن إذا صغنا الركن الثاني على أساس أنه معنى الركن الثاني لو لم يجر الاستصحاب لتبقى عنوان النقد اليقيني بالشك، في هذا المورد أصلا لا يجر الاستصحاب، في هذا مورد العلم الإجمالي لا يجر الاستصحاب من رأس، فلا يجر الاستصحاب لفقدان المقتضي لعدم شمول الدليل لهذا المورد، لا أن الدليل يشمله لكن هناك معارضة، هذا معنى قوله فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة، هذه العبارة مذكورة في المتن، فلا يجري الاستصحاب بغض النظر عن المعارضة. ليش لا يجري الاستصحاب؟ أقول هكذا، أقول بأنه إذا أنا كان عندي يقين بطهارة الإناءين ثم علمت إجمالا بنجاسة أحدهما، سؤال، عندما أجريت الاستصحاب في الإناء الأول، هذا الإناء الأول عندما أجريت الاستصحاب فيه، فلنفرض أني لم أجري الاستصحاب، هل الحكم بنجاسة هذا الإناء هي نقد لليقين بالشك؟ هل الحكم بنجاسة هذا الإناء هي نقد لليقين بالشك أو لا؟ يحتمل أن تكون نقدا لليقين بالشك، ويحتمل أن تكون ماذا؟ نقدا لليقين باليقين، لأن هذا أيضا شو؟ هذا الإناء هو نجس يقينا، ما في احتمال أن يكمل. نحن قلنا ماذا؟ أنا أعلم بنجاسة أحد الإناءين، فهذا الإناء يحتمل أن يكون فيه النجاسة، وفي هذا الإناء تحتمل أن تكون قد وقعت النجاسة. هذا الإناء كان طاهرا فيما مضى، أشك بنجاسته أو لا باعتبار علم الإجمال بنجاسة أحد الإناءين، أقول بأنه كان لي يقين بالطهارة فلأنقضه بالنجاسة وأحكم بنجاسته. هل أنا واقعا نقضت اليقين بالشك؟ أقول لو كانت النجاسة في الأول لما كان نقضا لليقين بالشك، لكن لو كانت النجاسة في هذا الإناء كان نقضا لليقين باليقين، فأنا لم أحرز أن عدم جريان الاستصحاب مستلزم لصدق عنوان نقد اليقين بالشك، وإذا لم أحرز أن عدم الاستصحاب مستلزم لنقد اليقين بالشك، فحينئذ في هذه الصورة لا يجري الاستصحاب من رأس، فلا يجري الاستصحاب الطهارة لا في الإناء الأول، ولا يجري الاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني فعلا. هذه هي الصياغة الأخرى للركن الثاني مع بيان ثمرتها فعلا. طبعا دليلهم على هذه الصياغة أنه بالروايات كل ما ورد لا تنقض اليقين بالشك، انقضه بيقين آخر، فالمناط أنه صدق عنوان نقض اليقين باليقين أو نقض اليقين بالشك. اللي عنده السؤال يتفضل حتى أطبق العبارة، أو طبق العبارة واسأله وارجعه. قال الماتن ثم إن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى، فيقال إن الاستصحاب متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بالشك، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يعني متى ما لم تحرز صدق عنوان نقض اليقين بالشك، فإذا لم تحرز ما فهمت شو بدك، ما له علاقة نقد اليقين باليقين قطعا، هذا من الاستصحاب ممكن لا بأس له وجه كلامك، بس أنه بالنتيجة بيكفيني احتمال نقد اليقين بالشك، يعني هو الفكرة هذه الأساسية، متقوم بأن خذ راحتك، متقوم بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقدا لليقين بالشك، ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك. ليش لم يحرز ذلك؟ لأنه صار ركنا، وإذا صار ركنا صار جزءا للموضوع، وإذا صار جزء الموضوع شرط ترتيب الحكم إحراز وجود الموضوع، ومتى ما لم يحرز ذلك، لم يحرز ذلك يعني لم يحرز أنه نقض لليقين بالشك، واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين فلا يشمله النهي في عموم دليل الاستصحاب، وقد مثل لذلك بما إذا كان حد عنده مصدر هذا القائل، من هو هذا القائل قد يصاغه؟ ما حد عنده مصدر، أنا ما عنديش مصدر صراحة. وقد مثل لذلك بما إذا علم الماتن، طبعا تعرض لهذا المطلب هو نفس الماتن تعرض له في البحوث ذكرت لكم أمس الصفحة، تعرض لهذا البحث بالبحوث فعلا الماتن صفحة جزء السادس 113، وما ذكر عبارة أحد يعني فعلا جزء السادس بلي صفحة 113. فلا خب، وقد مثل لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا ثم علم إجمالا بنجاسة بعضها، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مرددا بين تلك الأشياء فكل واحد منها يحتمل أن يكون معلوم النجاسة، كل إناء من هذه الآنية يحتمل أن يكون هو المعلوم النجاسة باعتبار أن أعلم بنجاسة أحد هذه الآنية، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة اللي هي الطهارة فيه يعني في هذا المورد نقدا لليقين باليقين، كما يحتمل أن يكون نقدا لليقين بالشك، لكن لا أحرز بأنه نقد لليقين بالشك. فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة، فلا يجري الاستصحاب لعدم شمول دليل الاستصحاب لهذا المورد لفقدان المقتضي لا لوجود المانع بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هناك، بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا يعني في هذا الإناء والاستصحاب هناك في ذلك الإناء. ما رأيك أيها الماتن في هذا الكلام فعلا؟ يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه عندي نقاشين. النقاش الأول أنه هذا مبني على أن العلم الإجمالي يعني كلا النقاشين النقاش الأول الذي نذكره هو عبارة أنه سلمنا بالمبنى الذي ذكرته أنت، سلمت بأن ركن الاستصحاب عبارة عن أنه يصدق عنوان نقد اليقين بالشك على تقدير عدم جريان الاستصحاب، سلمت بهذا المبنى. لكن ما أريد أن أقول بأن المثال الذي ذكرته خطأ، ما ذكرته من مثال خطأ، لأنه هذا المثال الذي ذكرته لا يصح باعتبار أن العلم الإجمالي كما تقدم معنا فيما مضى يتعلق بالجامع لا يتعلق بالأفراد ذات الخصوصيات. أنا عندما أعلم بنجاسة الأحد الآنية أعلم بنجاسة جامعة بين الإناءين، أما هذا الإناء أنا شاك بنجاسته وهذا الإناء أنا عندي شك في نجاسته، فبلحاظ هذا الإناء ما عندي علم بنجاسته حتى أقول يحتمل، لم يتعلق العلم الإجمالي به لكي أقول لعله نقد لليقين باليقين. أنا في كل إناء من الإناء خصوصيات الإناء الأول والثاني هي مشكوكة، أنا كل ما أعلمه بالعلم الإجمالي عبارة عن الجامع، لذلك رفع اليقين عن الطهارة في الإناء الأول أو الثاني هو رفع لليقين بالشك لصالح الشك، لأنه ما العلم لم يتعلق بالأفراد بل العلم تعلق حصرا وحصرا بالجامع. وإلى هذا أشار الماتن بقوله، ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع بل بالجامع، فلا يحتمل أي واحد من تلك الأشياء معلومة نجاستي، فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء الآنية معلومة النجاسة فعلا. ثانيا، هذا ثانيا هو أنه لو تنزلنا وقبلنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع كما تقدم عن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، تذكروا البحث إن شاء الله، كان المحقق العراقي يقول لنا ماذا؟ بأن العلم الإجمالي لا يتعلق بالجامع بل يتعلق بالواقع، وفسرنا نحن فيما مضى كلامه بأن مقصوده من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد بالصورة الذهنية الحاكية عن الفرد بما له من خصوصيات، لكن باعتبار أن حكايتها حكاية إجمالية حكاية شبحية فحينئذ لا تكون هناك وضوح في تعيين مصداقه خارجا، وألا العلم لا يتعلق بأحدهما بل العلم يتعلق بالفرد بما له من خصوصيات، لكن هذه الحصة في الذهنية بما لها من الخصوصيات فيها غشاشة غباشة عند حكايتها عن الخارج فعلا. هذا كان رأي المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. بناء على مسلك المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه نقول: لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، قد واحد يقول إذا كان العلم الإجمالي يتعلق بالواقع حينئذ أنا أعلم تفصيلا بأن هذا الإناء طاهر أو هذا الإناء طاهر فعلا، فلذلك حينئذ يكون عدم إجراء الاستصحاب في أحد الإناءين نقضا لليقين بالشك، نقضا لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب، لأن شرط الاستصحاب أن يكون عدم جريانه مستلزم بصدق عنوان نقض اليقين بالشك. قد واحد يقول لنا هذا الكلام ويقول بأنه إذا كلامكم بأنه أنا ما عندي علم أنا ما عندي علم بالخصوصيات، هذا إذا كان العلم متعلقا بالجامع، أما على مسلك العراقي والعلم متعلق بالواقع فالإشكال مستحكم ولا يجري الاستصحاب في أي من الطرفين، باعتبار كل طرف يحتمل أن يكون نقض اليقين فيه من نقض اليقين باليقين. يقول الماتن: حتى على مسلك العراقي لا يتأتى هذا الكلام. لماذا أيها الماتن؟ يقول: لأن المحقق العراقي وإن قال بأن العلم التفصيلي بأن العلم الإجمالي تعلق بالواقع، لكن العلم الإجمالي تعلق بالواقع مع كون حكايته حكاية شبحية، حكاية مجملة، حكاية مغشوشة، فهو يتعلق بالواقع مع الحفاظ على الشك في مقام الحكاية، وإلا لانقلب العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي. الصحيح أن العراقي قال بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، لكن هذا القول من المحقق العراقي إنما قاله مع الحفاظ على أن هناك شك هنا وشك ماذا في الانطباق هناك. لذلك حتى على مسلك العراقي في كلا الموردين أنا ما عندي علم بالخصوصيات التفصيلية، فلذلك في كلا الموردين هناك شك تفصيلي فعلا، شك فعلي في كلا الموردين، فيصدق عنوان نقض اليقين بالشك. هذه عبارة الماتن بدون، لو خلص البحث هنا كانت المسألة سهلة، لكن في كلمة فإن قيل كان الجواب لبحثت أنا تنقض كل ما تقدم فعلا. خلينا نقرأ المقطع هذا حتى نفهم المطلب قبل أن نرد بالمصيبة الكبرى فعلا. قال: وثانيا لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فهو يتعلق به أي بالواقع على نحو يلائم أو يتلائم مع الشك فيه أيضا، لأنه هو علم مغتاش فيه غشاشة حكايته إجمالية. ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة. شوفوا العبارة، عبارة كتير دقيقة، ركزوا العبارة: لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل موردين. حطوا لي شحطة تحت مورد ولو بذهنك، ما ضروري تشخطر على الكتاب. في كل موردين يكون بقاؤها، يعني بقاء الحالة السابقة فيه، يعني في ذلك المورد يكون بقاؤها، بقاء الحالة السابقة فيه في ذلك المورد مشكوكا، وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا، لأن العلم الإجمالي شك في المقام. هنا النقطة الأساسية ما هي؟ أن الماتن يقول هكذا، حتى لخص لكم فكرة الماتن اللي بذهنه لعله بنعالج المشكلة بلا إن قلت ما يريد أن يقوله الماتن لنا، خصوصا بعد ما قلت في كل مورد، أنه عندما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك، هذه العبارة فيها احتمالان: إما أن يكون مقعد الباء هي باء السببية، وإما باء سماها الماتن باء الموردية، تعال نسميها نحن باء الملاصقة التي تتناسب مع الموردية. إما أن تكون الباء عندما قال الإمام لا تنقض اليقين بالشك هذه باء سببية، وإما أن يكون المقصود من لا تنقض اليقين بالشك هذه باء موردية. ليش عم نقول فرق بينهما؟ نريد أن نقول إذا قلنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وكان معنى قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك أي لا تنقض اليقين بسبب الشك، كان الإشكال مستحكما ولا يجري الاستصحاب في كلا الإناءين. أما إذا قلنا بأنه الباء للموردية، يعني باء موردية يعني باء الملاصقة في مورد كذا، إذا قلنا بأن باء للموردية تقول بأن الملابسة يعني تقول بأنه لا تنقض اليقين بالشك، معناه لا تنقض اليقين في مورد يكون هناك شك، فيجري الاستصحاب في الإناءين ولو كان العلم متعلقا بالواقع. ركزت الفكرة؟ الدعوة، الدعوة واضحة الدعوة ولا بعيدها؟ هذا يكتب نعم بس. هلأ لما الدعوة عم بقول الدعوة واضحة؟ إذا قلنا عراسي نقول هكذا، عندما نحن شو عم نقول؟ ركن الاستصحاب، ركن الاستصحاب أن يكون عدم نقض اليقين، عفوا ركن الاستصحاب أن يكون عدم جريان الاستصحاب مستلزما لنقض اليقين بالشك. هذا قلنا، قلنا ما هو ركن الاستصحاب؟ أن يكون عدم جريانه مؤديا لنقض اليقين بالشك. نسأل، ما المقصود من نقض اليقين بالشك؟ هل المقصود لا تنقض اليقين بسبب الشك، أم أن المقصود لا تنقض اليقين في مورد الشك؟ الدعوة أنه إذا كان لا تنقض اليقين بسبب الشك بسببية، فحينئذ إذا قلنا بأن العلم الإجمالي تعلق بالواقع كلامهم تام ولا يجري الاستصحاب في كلا الإناءين. أما إذا كان معنى قوله لا تنقض اليقين بالشك لا تنقض اليقين في مورد الشك، فحتى لو قلنا إن العلم الإجمالي تعلق بالواقع يجري الاستصحاب. لماذا أيها الماتن؟ يقول الماتن بلسان حاله وببركة أستاذنا الله يرحمه ببيان المطلب، يقول الماتن رحمة الله تعالى عليه في المقام، لأنه إذا قلنا لا تنقض اليقين في مورد الشك فهذا مورد شك، لأن الواقع انكشف لي تفصيلا. حتى لو أن العلم الإجمالي تعلق بالواقع، طالما أن الواقع لم ينكشف لي تفصيلا فحينئذ ما زلت في مورد الشك. أنا في أي إناء أضع يدي عليه أقول أنا شاك فيه؟ لا تنقض اليقين في مورد الشك يعني طالما أن الواقع فليكن مشوب، لكن ما انكشف انكشاف تفصيلي يصدق علي أني شاك، مشوب بالشك يعني أنا شاك في شيء اسمه أنا يمكن قاطع، يا أما قاطع يا أما يمكن، هذه يمكن قاطع ما بيمشي حاله. أنا بالنتيجة هذا تعلق العلم الإجمالي بالواقع لم يكشف لي الواقع تفصيلا، فمن حيث الخصوصيات ما زلت جاهلا وشاكا. وإذا كان الأمر كذلك يصدق علي أي إناء وضعت عليه يدي أقول هذا مورد من موارد الشك، هذا مورد من موارد الشك، ونقض وعدم إجراء الاستصحاب مستلزم لنقض اليقين بالشك، يعني نقض اليقين في مورد الشك. أما إذا كان معنى قوله لا تنقض اليقين بالشك أي لا تنقض اليقين بسبب الشك، بسبب الشك، فحينئذ لا يجري الاستصحاب في الموردين إذا قلنا بأن العلم الإجمالي إذا قلنا بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يكون نقض اليقين بسبب اليقين الذي تعلق بهذا الواقع فعلا. مش أنا عندي يقين بالواقع لأنه العلم التفصيل العلم الإجمالي تعلق بالواقع، فهناك علم بالواقع لكن حكايته إجمالية، فيكون نقض اليقين بهذا العلم الذي تعلق بالواقع، فيحتمل أن يكون نقض اليقين باليقين لا أنه نقض اليقين بالشك فعلا. هذه عصارة ما ذكره الماتن رحمة الله تعالى عليه. لا مش تنزيل واقع عدمه، طالما أنه أنت تحكيه حكاية إجمالية فأنت عندك شك مولانا. بناء على تعلق العلم بالواقع، كل طرف يحتمل أنه يحتمل أن يكون قد تعلق به اليقين، فاليقين فالنقد لم يكن بسبب الشك بل بسبب اليقين الذي تعلق بهذا الواقع. ما يريد أن يقوله الماتن بأن الباء في قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك هي باء موردية لا باء سببية، ويستدل على ذلك بأنها لو كانت باء سببية لكان يمكنك حينئذ أن تنقض اليقين، أن تنقض الاستصحاب بالقرعة، تستطيع أن تنقض الاستصحاب بالاستخارة. فهو الإمام كأنه قال لك لا تنقضه بسبب الشك، لكن يمكن لك أن تنقضه بالاستخارة والقرعة، مع أنه لا إشكال بأن الاستصحاب مقدم على القرعة ومقدم على الاستخارة بناء على جريان الاستخارة في الشبهات الحكمية، يعني ما أدري. بس على كل حال، فإذا الاستصحاب يقدم على أدلة القرعة، وليس السبب في ذلك إلى أنه في القرعة مورد شك، وإذا كان في القرعة مورد شك فالاستصحاب يكون جاريا فعلا. واضح إن شاء الله تعالى؟ مطلب صعب شوي معقد، بس ركزوا فيه أنتم إن شاء الله، وعنده سؤال بعدين يخبرني. فإن قيل بل لا يشمل لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك بل باليقين، يعني هذا تعليق على قول الماتن لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقوة فيه مشكوكا. استماش حتى شبهات موضوعية بالنتيجة اسحب شبهة موضوعية، بس الاستخارة تجرب الشبهات الموضوعية، معقولة؟ يعني ما أدري، ممكن واحد يدعي بكرة أن واحد شك في مسألة معينة حكم شرع بالنجاسة، فبيستخير خير إذا بيبني على نجاسة الصوب أو لا، ما أدري. كان الجواب أن الباء هنا، كان الجواب أن الباء هنا لا يراد بها النهي عن النقد بسبب الشك، وإلا لو كان المقصود لا تنقض اليقين بالشك بسبب الشك فلك أن تنقضه بسبب القرعة أو بسبب الاستخارة، وإلا لزم إمكان نقض اليقين بالقرعة أو بالاستخارة، بل يراد بذلك أنه لا نقض في حالة الشك، يعني في ظرف الشك، في مورد الشك كما تقدم مني، وهي محفوظة في المقام وفي القرعة والاستخارة. هذا عصارة ما ذكره الماتن في المسألة. بقي شيء صغير، إذا تعطونا مجال بس بينه، مطلب بسيط جدا لأنه حيتكرر معنا 3 مرات بعد، بس من باب البساطة يعني. في يطرحه؟
هل يحتمل تمرة أخرى في هذا المجال غير الإجمالي أم لا؟
ماذا؟ أنا أصلا ما بعرف نذكر هذا المطلب حتى أعرف شو ركتب عليه ثمرات. إذا أردت أن تبحث بحثا جيدا، انظر أنه لو أنت جعلت ركن الاستصحاب هو هذا الركن، هل يجري الاستصحاب في الفرد المردد أو لا؟ هل يجري الاستصحاب في التوارد الحالتين أو لا؟ واضح؟ هذه المسألة المتقدمة، أتصور أنه لا يجري، بس ركز أنت تتأمل فيها إذا يجري أو لا يجري في الثمرات الثلاثة المتقدمة. هذا البحث الأخير هو فقط بأنه قد يدعى بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية، لأنه في الشبهات الحكمية لا شك في البقاء، باعتبار أن الشبهات الحكمية في عالم الجعل هي حكم مولوي لله تعالى يجعله دفعة واحدة. الشارع ما جعل الحكم أنه تباعا، بل الشارع إما أنه جعل الحكم أو لم يجعل الحكم، أما أنه جعله حكما ثم استمر هذا الحكم ما فيه كل آن من يعني بعبارة واضحة، الشارع عندما حرم مثلا عندما جعل نجاسة الماء المتغير جعل حكما اسمه نجاسة الماء المتغير دفعة واحدة أن الماء المتغير تنجس، وهذا تغير الماء المتنجس ينعكس أنه في كل لحظة من لحظات تغير الماء هناك حكم بالنجاسة منفصل عن السابق. بعبارة ثالثة، ليس الحكم المولى بتنجس الماء عبارة عن حكم ثم يستمر هذا الحكم. لا، الشارع يجعل حكما في كل آنات التغير دفعة واحدة فعلا، مو أن الشارع يجعل حكما ثم يقول لك تعنجر هذا الحكم فعلا. جعل المولى للأحكام الشرعية إنما يكون جعلا دفعيا في آن واحد فعلا في المقام. وإذا كان الأمر كذلك قد يقال بأنه لا يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية. لماذا؟ لأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية لا شك في البقاء، باعتبار أنه لا حكم متيقن ولا حكم مشكوك. أنا أشعر بالتعب على وجوهكم، لعله خلاص بكفي هذا المقدار، وغدا نذكر هذا البحث إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.